أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحطة الثالثة فيما ينعقد به العقد، بين قوسين من جهة إنشائه، لأن قوام العقد كما هو معلوم يحتاج إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة العاقد، بمعنى كونه مريدا للعقد، راضيا، يعني إرادة غير مقهورة. والرضا هنا ليس في مقابل الاضطرار، بل في مقابل الإضرار. وإلى ما هنالك من شروط عاقلا إلى آخره، أن لا يكون سفيها، هذه أكثرها شروط عقلائية عامة، مش خاصة بشرع خاص. الأمر الثاني وجود المحل.
الجهة الثانية
لا لا بعدني استعم إذا قلت ثلاث جهات، هي الجهة الثانية يحتاج إلى محل، فهو مورد العقد. طبعا المحل لا يعني الوجود الخارجي للمحل، بل لنقل هكذا يحتاج العقد إلى محل متعلق. من دون متعلق لا يوجد عقد، من دون معقود عليه لا يوجد معقود به. هذا واضح، سواء كان في الوعاء الخارج، في وعاء الذمة، هذا بحث آخر وين موطن الوجود. الجهة الثالثة التي يحتاجها هي إنشاء هذا العقد وإبرامه، إذ من الواضح أن الإرادة أو الإرادتان وتطابقهما وحده لا يسمى عقدا، لا في اللغة ولا في العرف. إذ في اللغة العقد والربط، مجرد التطابق لا يسمى ربط. إذا بدنا نحكي لغة أكثر من هذا ما لا داعي، يعني مجرد تشابه الحبلين من جميع الجهات لا يسمى عقدا، تطبيقهما على بعضهما أيضا لا يسمى عقدا، إنما يسمى عقدا إذا عقدا ببعضهما. فالرضا وحده لا يكفي، الإرادة وحدها لا تكفي، تطابق الإرادتين لا يكفي، لا بد من الإنشاء. وهذا هو محل بحثنا في المحطة الثالثة هنا، لأن البحث في شروط العاقد، يعني في شروط انعقاد العقد من جهة العاقد في الحقيقة، يعني العقد بما هو عاقد، ستأتي إن شاء الله في المقصد القادم. من هنا نقول في هذه المحطة الثالثة من هذا المقصد، بأن احتياج العقد إلى الإنشاء أمر مفروغ عنه عند العقلاء. وإذا حللنا لزوم احتياج العقد إلى الإنشاء، فإنه من الوضوح بمكان عقلائيا أنه من دون إنشاء لا يسمى العقد عقدا، لا أنه شرط إضافي لاحق على التسمية. وإذا حللنا عقلائيا ما يحقق الإنشاء فإننا لن نجد شيئا غير إبراز تطابق الإرادتين، بمعنى إبراز الالتزام بما توافقت عليه الإرادتان وتطابقتا. فبمقتضى ذلك فإن كل ما دل على هذا الإبراز أو كل ما دل على هذا التطابق والتوافق بين الإرادتين والالتزام به فهو في الحقيقة ينعقد به العقد. والبحث بعد ذلك عما يتحقق به هذا الإبراز ومدى دلالة كل وسيلة من الوسائل إنما يكون بحثا صغرويا لا كبروي. إذا على مستوى البحث الكبروي لا يحتاج العقلاء وراء الإرادة وتطابق الإرادتين، يعني وراء تحقق شروط العاقدين والمتعاقدين عقلائيا والعوضين عقلائيا، سوى إلى الربط الذي لا يتم انحصارا إلا بالإبراز. وعليه فلا موضوعية أمام العقلاء لوسيلة خاصة من وسائل الإبراز بما هم عقلاء. نعم اعتادت الأمم والشعوب للتمييز بين العقود من جهة ولدفع غائلة الاختلاف من جهة أخرى ولحفظ العادات بعد أن تكونت من جهة ثالثة إلى أشكال خاصة لإنشاء العقود، وقنن القوانين على أساس ذلك، وقد غرقت العقود تاريخيا بحسب المأثورات والمذكورات في كتب التقنين والتواريخ في شكليات بعيدة عن جوهر العقد عقلائيا، بدليل أننا لم نجد أن الأمم قد اتفقت على طرز واحد من هذه الشكليات. ففي حين نجد أن بعض الأمم لم يكونوا يجيزون مثلا بيع العقار إلا برمي حجر فيه، وجدنا بعضهم الآخر لا ينعقد عنده العقد في العقار إلا بإحضار شيء من ترابه. وكذلك ينسحب الأمر على غير ذلك. نعم في خصوص العقود التي تقتضي بطبيعتها شكلا خاصا هو خصوص ما سمي بالعقود العينية، بمعنى إحضار العين وإقباضها. فإن القول فيها بلزوم الإقباض في الموارد المسلمة، إنما هو من جهة أن ماهيتها لا تتحقق إلا بذلك. توضيحه أن البيع مثلا وصيرورة الشيء ملكا لمشتري والعوض ملكا للبائع، من الواضح أن حقيقته وماهيته لا تتوقف على القبض والإقباض، بل يمكن أن نتصور عقلائيا أن الشيء الذي تحت يدك وهو الدار مثلا أو العقار يصبح ملكي وأبقيه تحت يدك لمدة، والثمن الذي عندي يصبح ملكا لك وتبقيه عندي إلى مدة، لا مشكلة في هذا عقلائيا. ولذلك كان اشتراط الإقباض إسلاميا في بيع الصرف على خلاف القاعدة العامة في العقود، واحتاج إلى دليل خاص. بينما هنالك عقود ماهيتها لا تتحقق من دون القبض، فأنا لا أصبح مستعيرا ما لم تكن العارية تحت يدي كما هو واضح، ولا أصبح مستودعا بمجرد إنشاء الوديعة ما لم تصبح العين المستودعة تحت يدي، ولا أصبح مقترضا إلا بصيرورة العين المقترضة تحت يدي. طبعا أعم من يدي الفيزيائية أو يدي النائبة، قد أنت نفسك اللي أقرضتني أنت اليد النائبة تكون، لكن صارت تحت يدي. وكذلك الأمر في الرهن مثلا، على كلام إذ الوثيقة بالحمل الشايع لا تكون وثيقة إلا في ظل الإقباض، وإلا إذا بقيت العين عندك لا صارت تحت يدي حقيقة ولا تحت يدي النائبة، مجرد جعل هذه العين وثيقة مع بقاء يدك يدا أصيلة عليها مش يد نائبة عني، يعني بدون إقباض أبدا، وهذا في الحقيقة لا يستجب توثقا، لأن التوثق لا يحصل بمجرد الإنشاء، وإلا من الواضح عقلائيا وقانونا وشرعا أنك ملزم بإعطاء الدين. الوثيقة لإفادة شيء زائد على أصل الإلزام القانوني أو الشرعي بالتسديد، وهو أنه إن لم يسدد فيأخذ حقه مما تحت يده، هذا التوثق بالحمل الشايع، فهو يتوقف على القبض كما هو واضح ولو بواسطة اليد النائبة.
قدرة على التسلط،
التسلط بالحمل الشايع. جيد، على هذا الأساس نقول في غير ما كان من هذا القبيل من الوضوح بمكان، إذ هنا الشرط شرط ماهوي وليس شرطاً يرحمكم الله، وليس شرطاً إنشائياً له علاقة بالإنشاء والإبرام. إذا كان الأمر كذلك فإن كلامنا فعلاً في غير هذا النحو من العقود اللي أساساً يلزمنا إنشاؤها وتحقيقها ماهوياً بالتسليم والقبض، فلا تشترط العينية ولا يشترط شكل خاص من الأشكال. طبعا موضوع البحث عندنا، ونحن ذكرنا هذا سابقا، غير موضوع البحث في القانون الوضعي يا إخوان، وهذا للأسف لم ينبه عليه حتى من بعض العلماء المسلمين اللي ناغوا القانون الوضعي كالزرقة والأستاذ الحائر. إذ موضوع البحث عندهم في إصدار الأحكام بالصحة والفساد يلحظ ما بعد إنشاء المتراضيين والمتعاقدين، وهو يلحظ في غالبه القدرة على التداعي والإثبات للقضاء بحيث ما لا يثبت قضائيا لا يعتبرونه عقدا صحيحا. أما نحن فموضوع البحث عندنا كما هو واضح التصحيح الشرعي كبرويا، أو التصحيح العقلائي كبرويا، بمعزل عن القوانين الخاصة. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الوضوح بمكان أنه عقلائيا لا يحتاج إلى أكثر من إنشاء العقد، بمعنى فعل ما يكون معه إبرام العقد، أي الربط بين الإرادتين بالحمل الأولي. وهذا من الواضح أنه لا يتطلب شكلا خاصا من الأشكال، بل يتم بكل مبرز يثبت ذلك ويكون دالا. شريطة أن يكون هذا المبرز دالا إما بنفسه أو بقرائنه ولو المقامية أو الحالية، دلالة ظاهرة على إبرام وإنشاء العقد. هذه خلاصة القضية يا أخوان. نعم، أسهل شيء عند الإنسان تاريخيا في التعبير عن مقاصده وإظهار الإرادة التعبير عن المقصد في الأخير هو اللفظ، هو أسهل شيء وأقرب شيء للتعبير عن المقصود والمكنون في النفس، لا يحتاج إلى مؤونة زائدة سوى أن يريد التكلم فيتكلم ويبث ما عنده من خلال كلامه من دون دخالة لأي لغة من اللغات، كما هو بديهي وواضح في هذا المجال. ولذا فقد جرت العادة بينهم، أي بين العقلاء، على التعبير عن مقاصدهم وإبراز مراداتهم بألفاظهم. أيضا من جديد أقول لا لموضوعيته في الألفاظ، بل لأنها التعبير الصادق والصريح والواضح والسهل الذي لا يحتاج إلى أي مؤونة أخرى عن مراده. ولعله لسهولة ذلك جرت العادة تاريخيا على أن يشترط للتوثيق إعلان المجلس أو إحضار التراب أو الرمي بحصى أو المنابذة أو الملامسة أو إلى ما هو ذلك. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول في رتبة لاحقة من الوضوح بمكان أن العقلاء أيضا تاريخيا لم ينحصر أمرهم في إنشاء العقود بمجرد الألفاظ، بل توسعوا في ذلك. إذ جرت عادتهم في كثير من السلع المحددة القيمة سلفان، أو في جملة من الأعمال أو المنافع، على عدم الاحتياج إلى الإنشاء بأكثر من إعلان الرضا العام مثلا والاستدعاء والاستجابة في إنشاء العقد، كما في الحمامات والبقول وما إلى ما هنالك، لا من جهة كونها من المحقرات فقط، بل من جهة أن هذا الأمر يفيد اليسر والسهولة في أمر لا يستأهل أكثر من ذلك ولا يحتاج إلى أكثر منه. ولذا فإن الإنسان يعتبر نفسه صاحب حق في الاستفادة من الحمام مثلا العام ما دام بانيا على دفع الرسم المحدد، وكذلك الأمر ينسحب على غيره. نعم في الأمور ذات الخطورة يحتاج إلى التوثق، لا من جهة الصيغة وما ينشأ به العقد، بل من جهة أهمية العوض وخطورته. ولذا لا يكتفي إنسان ببيع البنايات مثلا بأن يضع كوزا أو ببيع العقارات ويقول من أراد دنما من الأرض فليضع المبلغ الفلاني الخطير في الكوز، من جهة خطورة المبلغ وخطورة المعاملة وتضمنها في العادة شروطا أو تأخيرا في الدافع أو إلى آخره. ومن الوضوح إذا ما رجعنا وجداننا العقلائي أن هذا بأصله لا ربط له بالإنشاء بما هو إنشاء بالعملية الشكلية لإنشاء العقد والربط، بل له علاقة بأمور أخرى، خطورة العوضين، تعدد الشرائط، الاحتياج إلى صيغة واضحة، مش صيغة عقدية، صيغة واضحة لتمامية البيع كتقسيط الثمن مثلا أو إلى ما هنالك. فإنما يحتاج إلى تعقيد الأمر في المعاملات الخطيرة. أنا عم بستدرك على شيء موجود في فقهنا، إنما احتاج إلى شيء من هذا في المعاملات الخطيرة لأن المعاملات الخطيرة تتضمن أشياء تحتاج إلى الحاسب، لا من جهة أنه في الأمور الخطيرة لا ينشأ إلا باللفظ وفي غيرها عقلائيا ينشأ بغير اللفظ كما لا يخفى. وإلا فإذا تنبهنا إلى ارتكازاتنا العقلائية، فهل يجد أحد منا شكا لأنه بعد حفظ المقام الذي نحتاج إلى حفظه سواء كان بالألفاظ أو بالكتابة، في أن الكتابة تستوجب التوثق والربط والعقد عقلائيا أقوى مما تستوجبه عملية النطق منفردة، أو أقوى منها وإن انفردت عنها؟ أما القول بأن الكتابة متعددة الوجوه قد يكون الإنسان هازلا، قد يكون ونقول أيضا النطق كذلك، إذ ما أكثر الذين ينطقون ولا يعزمون على ما تضمنه نطقهم، الاحتمالات المتعددة موجودة في الحالين. من هنا أنا أجزم عقلائيا يا أخوان أن شيوع النطق لأنه الوسيلة الأيسر والأسهل في التعبير عن المقاصد لا أكثر من هذا. أحسن، مضافا إلى أمية في كثير من الخلق، مضافا إلى عوامل أخرى أنا أشرت لها قبل قليل. على هذا الأساس لا موضوعية لهذا. نعم إذا شارعنا المقدس أراد موضوعية فنحن مسلمون على قاعدة لزوم الطاعة بالمعنى العام الذي تحدثنا عنه في الأصول، أكثر من هذا لا يوجد يا أخوان. جيد، من هنا مسار الباحث هذا هو، إلى أن نتم الحديث لأن الساعة 8. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطيبين الطاهرين.